كم أنا مسرور أصدقائي أن أكون ضيفكم هذا اليوم لنتباحث معا في كلمة الحياة ونأخذ لحياتنا العبر والدروس اللازمة لنمونا وخيرنا ومجد الله تعالى. نصل اليوم إلى نهاية تأملاتنا عبر رسالة أفسس هذا، وسنبدأ في الحلقة المقبلة بنعمة الرب دراسات جديدة عبر دليل الحياة العملي سفر الأمثال. ما زلنا مع الجندي المسيحي في حربه مع أجناد الشر الروحية، ومع توفير الله لسلاح كامل نرتديه دفاعا وصمودا أمام عدونا. نعم أخي الكريم، نحن في حرب روحية، والشيطان لديه مخططات وجنود مصطفون في ساحة المعركة بحسب رتبهم، ويقول الوحي إننا نتصارع معهم، وهذا يتحدث عن المواجهة الشخصية والآنية والمستمرة مع أجناد الشر الروحية. بعد أن تعرفنا على العدو، بدأ بولس باستعراض السلاح والعتاد المتوفر لنا للدفاع. لا توجد أي إشارة للمؤمن ليكون في موضع هجوم أو تقدم. الكلمة المفتاح هنا أن تثبتوا، فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. المنطقة عبارة عن قطعة تمسك زمام لباس الجندي كاملا، وهي قطعة هامة جدا، لأنها لو وقعت لسقطت كل قطعة أخرى من الزي وحدها. نحن بحاجة إلى منطقة الحق، والناس بحاجة أن يعرفوا الحق. لا نحتاج أن نتفاخر أمام العالم، لكننا نحتاج أن نتمنطق بالحق حتى نعطي شهادة تمجد المسيح. اسمح لي صديقي أن أقرأ لك مرة أخرى العددين 14 و15 من أفسس 6. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. المسيح هو بر المؤمن، فأعمال برنا نحن تلك الخرق البالية لا يمكن أن تكون درعا واقيا، ومع ذلك فإني أؤمن بضرورة وجود قلب وضمير صالحين مع الله تحت هذا الدرع، تحت بر المسيح. بر المسيح هو الأمر الذي يمكننا من الوقوف والثبات أمام الله والبشر، ولكن يجب أن يكون قلبنا من الداخل صحيحا مع الله. لا يمكننا أن نربح أي معركة بدون هذا. حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. كما تعلم صديقي، فإن الحذاء أمر ضروري للثبات والوقوف، وهو يتحدث عن الأساس. نحن نحتاج إلى أساس متين سليم نقف عليه لنثبت. فهل ثبتت رجليك على الصخرة يا صديقي؟ المسيح هو أساسك في هذا العالم. لا يمكن لأحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع. كما ترى صديقي من هذا السلاح، فإننا في الواقع الأمر نلبس المسيح نفسه، ويا له من لباس. نتابع معا الآن ما تبقى من رسالة أفسس، وسنقرأ من الآية 13 وحتى نهاية الفصل من أجل الفائدة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذه الآيات.
من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين.
سلاح المؤمن إذن هو سلاح روحي، لأننا نحارب عدوا روحيا. علينا أن نقف في المعركة معتمدين بالكامل على هذا السلاح الذي هو المسيح، المسيح الحي نفسه. يصف الشيطان بنفسه في سفر أيوب حماية الله لخصته فيقول: أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ لقد وفر الله لنا اليوم حماية خاصة من خلال السلاح الروحي هذا الذي يقدمه لنا. حاملين فوق الكل ترس الإيمان. الترس المشار إليه في هذا العدد هو ترس كبير جدا، حجمه حجم الباب العادي، فكان هذا الترس يغطي السلاح بأكمله، إذ كان الجندي يقف محتميا تماما خلف الترس. والمسيح صديقي هو الباب المؤدي للخلاص، وبنفس الوقت الباب الذي يحمي المؤمن من هجمات العدو الخارجي. نجد هذه الصورة في الفصل العاشر من إنجيل يوحنا، فالمسيح هو الاثنان معا، خلاصنا وأمالنا. الإيمان يمكننا من دخول الباب. قال يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. ذلك صديقي هو الخلاص. وماذا عن الحماية والأمان؟ بالإيمان نوجد بين يديه الجبارتين. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي. الإيمان يمكننا من التمسك والتعلق بالرب يسوع المسيح، والإيمان يوقفنا خلف الترس الذي سيطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة. فالشرير يقذف سهامه هذه نحونا بسرعة شديدة وغضب رهيب. قال دكتور ماجي عن نفسه: أذكر أستاذا بارعا في الفلسفة كان قد درسني في الجامعة، وكنت أكن له احتراما شديدا بسبب فكره وفلسفته بوجه عام، مع أنني لم أدرك آنذاك حقيقة عدم استقامته الفكرية، فكنت أتطلع إليه في الوقت الذي كان يشدني فيه للزلل والسقوط، كما كنت أسابق زملائي للإجابة عن أسئلته في الوقت الذي كان من الأجدر بي أن ألتزم الصمت التام ولا أتفوه بكلمة واحدة في محاضراته وندواته. ولكننا أصبحنا أصدقاء، واعتدنا أن نسير معا بعد انتهاء تلك المحاضرات لمناقشة الأسئلة المختلفة التي كنت قد أثرتها. فوصلت إلى مرحلة رفعت فيها عيني إلى الرب قائلا له: يا رب، إن كنت لا أثق بكلامك فلن أدخل إذن حقل خدمتك مطلقا. أرسلني الرب بعدها بطريقة عجيبة لأستمع إلى رجل من ألمع الرجال الذين سمعتهم في حياتي، وأعطاني هذا الرجل الإجابات على جميع تساؤلاتي. تعلمت آنذاك أنه عندما يقترب مني سهم ملتهب وليس عندي الإجابة، علي أن أضع ترس الإيمان أمامي وأحتمي به، وهذا هو تماما الأمر الذي فعلته منذ إذن. وجدت واختبرت أن ترس الإيمان أطفأ ويطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة هذه. سألني أحدهم مرة: هب أنهم حفروا ووجدوا في الأراضي المقدسة ما يناقض أقوال الكتاب المقدس، ماذا سيكون موقفك حينئذ؟ أجبته قائلا: سأرفع ترس الإيمان هذا وسيطفئ بذاته سهام الشرير الملتهبة، إذ قد تعلمت أنه عندما يطفأ السهم الملتهب سأحصل على الإجابة الصحيحة بعد ذلك. أذكر عندما تصاعدت شكوك حول من هو مؤلف إنجيل يوحنا، أما اليوم فقد أصبحت كتابة يوحنا لإنجيله يقينا لا يقبل الشك. تأتي سهام الشرير الملتهبة بسرعة فائقة وبغضب شديد، وهي تتجه نحونا بشكل مستمر. الأمر الوحيد الذي يمكنه إطفاؤها هو ترس الإيمان، فهو كالبوابة الكبيرة. استطاع الجنود في كتائب مشاة اليونان في القديم أن يتحركوا بحماية هذه الأتراس، فرفعوا أتراسهم ووضعوها أمامهم واحتموا خلفها واقفين جنبا إلى جنب، بينما أطلق العدو جميع سهامه نحوهم. وعندما نفذت ذخيرة العدو، كانوا عندئذ يتقدمون نحوه واثقين من انتصارهم عليه. وهذه هي الطريقة لمواجهة سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص. الخوذة تحمي الرأس، والله يظهر نفسه للإنسان من خلال عقل الإنسان. نعلم جميعا أن الله يتعامل مع قلب الإنسان، ولكنه يظهر نفسه ويتعامل أيضا مع الفكر والعقل علاوة على تعامله مع قلب الإنسان. نرى في أماكن عديدة من كلمة الله أن الله يستخدم المنطق مع الإنسان. يقول في إشعياء: هلما نتحاجج، يقول الرب. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. هذا يبين تحاجج بولس أيضا مع فيليكس الوالي في سفر أعمال الرسل، فخاطب عقله كما خاطب قلبه أيضا. إذن الإيمان بالخبر، يقول بولس، والخبر بكلمة الله. قال أحد المتحررين: الإيمان قفزة في الظلام. وهذا ليس صحيحا، فالله لا يطلب منك أن تقفز في الظلام، بل هو يطلب منك ألا تقفز إذا كنت ستقفز إلى الظلام. يريدك الله صديقي أن تقفز إلى النور، أن تقفز على الأساس المتين الذي أعده هو لك. وما أروع ذلك الأساس! المسيح هو مخلص الخاطئ، فهو وحده من يستحق أن يأخذ المجد والمجد كله. أما الريشة الكبيرة في أعلى الخوذة فهي المسيح، إذ قد جعل لأجلنا لأجل خلاصنا. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. حتى قبل ولادته في بيت لحم قد تعين المخلص الوحيد. يربط بولس هذه الخوذة بالخلاص مجددا في رسالة تسالونيك الأولى، ويقول: وأما نحن الذين من نهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. جميع أجزاء السلاح التي ذكرت حتى الآن كانت أسلحة دفاع. هل لاحظت ذلك صديقي؟ فكل الأسلحة هي لمقدمة الفرد، لا يوجد حماية لظهره. لم يوفر أي أمر للتراجع والانهزام. صدق هذا الذي أقوله لك: إن المؤمن المتراجع والانهزامي هو موسم الصيد بالنسبة للعدو، إذ سيتمكن العدو من التغلب عليه. والآن نرى سلاحين للهجوم. الأول هو كلمة الله، والمدعو سيف الروح. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. المسيح هو كلمة الله الحية، وقد استخدم هو كلمة الله ليواجه الشيطان في ساعة تجربته، كما سيخرج من فمه سيف حاد ذو حدين في معركة هرمجدون المستقبلية. سيحقق هو الانتصار مستخدما ذلك السيف. وما هو هذا السيف؟ هو كلمة الله. ما أحوجنا إلى ذلك السيف الحاد ليخرج من أفواهنا اليوم؟ كلمة الله سلاح هجومي قوي جدا. علينا أنا وأنت صديقي أن نستخدم هذا السلاح العظيم. وسلاح هجومنا الثاني هو الصلاة. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. الصلاة في الروح القدس ليست تسليم الله لائحة لمشترياتنا، بل هي تعني أن نميز أنا وأنت عدونا، وأن نتمسك بالله من أجل مواردنا وقوتنا الروحية. فنطلب الله ونتمسك به من أجل الأمور الروحية حتى نمتلئ بكل ملء الله. يفرق بولس هنا بين الصلاة والطلبة، فالصلاة عامة، أما الطلبة فهي خاصة ومحددة. كل الصلوات ذات التأثير الكبير يجب أن تكون في الروح. نأتي الآن لنرى معا بولس مثالا لجندي صالح للرب يسوع المسيح، وها هو مثاله من تجربته الخاصة في عدد 19 و20. ولأجله، يطلب الصلاة لأجله، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. يطلب بولس الآن صلاة لنفسه، وها هو باقترابه نحو خاتمة رسالته يدخل منطقة الخصوصية. كان سجينا في روما كما قد عانى من شوكة في الجسد، ومع هذا كله لا نراه يطلب صلاة لكي تشفى أسقامه الجسدية هذه، ولكن صلاته كانت حتى يجاهر علنا بسر الإنجيل، لأعلم سر الإنجيل. الإنجيل سر لم يكن معلنا في العهد القديم كما هو معلن في أيامنا هذه، إذ يعلن العهد الجديد أن المسيح مات من أجل جميع الخطايا وأنه دفن وقام في اليوم الثالث، وهذا هو الإنجيل والرسالة التي كان بولس ينادي بها. قال عن نفسه: أنا سفير في سلاسل. كان بولس قد كتب لتوه عن الحرب الروحية، ونراه الآن يختبر عند كتابته هذه الرسالة هجمات العدو الوحشية. لكي أجاهر فيه، يطلب بولس الصلاة من أجله لكي يتمكن من المجاهرة بالإنجيل بجرأة. وما أحوجنا نحن في هذه الأيام لصلاة كصلاة بولس هذه، وما أحوجنا للجرأة حتى نجاهر بكلمة الله. عدد 21 و22: ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. لم يحمل تيخيكوس هذه الرسالة إلى أهل أفسس فحسب، ولكنه نقل لهم أيضا أحوال الرسول وقدم لهم ملخصا عن توقعاته. وتيخيكوس راعي كنيسة أفسس يعد مثالا واحدا من بين خدام الرب الكثيرين الأمناء في عهد الكنيسة الأولى، وكان بولس يثق به ثقة كبيرة. ولكي يعزي قلوبكم، كان تيخيكوس يهدئ مخاوف أهل أفسس ويسكن قلقهم عن أحوال الرسول، إذ طغت صبغة المحبة الأخوية التي ظهرت في الكنيسة الأولى طغت على جميع رسائل بولس بوجه عام. كان بولس يهتم اهتماما صادقا بجميع الإخوة. نأتي الآن إلى البركة الختامية في رسالة أفسس. قال أحدهم: إن الجنود القدامى لا يموتون وإنما يندثرون تدريجيا. استمع صديقي إلى وداع بولس: سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد، آمين. يمكننا أن نجد أغنية بولس الوداعية الشخصية في تيموثاوس 2:4-6-8. يقول: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت انحلال قد حضر. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. عكس بولس في قوله هذا ماهية الجند الصالح ليسوع المسيح، وبين أيضا المكافآت التي كانت بانتظاره. ويختم بولس ببركة ختامية ذات جانبين، كما أن أغلب كلمات الإنجيل العظيمة موجودة في هذه الخاتمة: سلام ومحبة وإيمان ونعمة. لا تحتوي هذه الخاتمة على الرجاء، فالمؤمن في هذه الرسالة في السماويات حيث الكل مدرك ومميز. السلام كان أسلوب التحية في العالم اليهودي. على الخاطئ أن يختبر نعمة الله قبل أن يختبر سلامه، وهذا هو سلام الله الذي يفوق كل عقل. المحبة في عدد 23 تعني محبة المؤمنين الآخرين، وهذه ثمر من الروح القدس. أما المحبة في العدد 24 فهي محبة المؤمن للرب يسوع، وهذه المحبة هي محبة في عدم فساد، أي محبة صادقة تماما. والإيمان يعني الإيمان بالرب يسوع والذي ينتج عنه محبة عملية وعاملة، وهذه تنبع من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. والنعمة هي كلمة المفتاح في هذه الرسالة، فقد افتتحت بها الرسالة وهي موضوع الرسالة، وها هي الآن تختم رسالة أفسس أيضا. كلمة لائقة ومناسبة، لأن نعمة الله هي التي خلصتنا وهي التي تحفظنا في يومنا هذا. أرجو صديقي أن تكون قد اختبرت نعمة الله المخلصة، وأن تكون قد استمتعت واستفدت من دراساتنا في رسالة أفسس. سأكون بانتظارك في الحلقة المقبلة لنبدأ دراسة شيقة في سفر الأمثال. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.